وتزرعه رحمة وسلام. فيا صحب وطي شعاع الهلال، سيشرق بعدك بدر التمام. أخي ستنير الدماء الظلام.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. اتفاق إيراني سعودي على استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات في غضون شهرين. ترحيب إقليمي ودولي بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية. السيد حسن نصر الله يشدد على أن الأولوية تكمن بمد يد العون للمقاومة الفلسطينية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت كل من إيران والسعودية في بيان مشترك للاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين. ووفق البيان المشترك، فأن استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت في بداية الشهر الحالي في بكين. وأعرب البلدان عن تقديرهما لاستضافة الصين ودعمها للمحادثات الأخيرة، وامتنانهما للعراق ولسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين خلال الأعوام الماضية. ووفق البيان، فإن طهران والرياض أكدتا مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين وتنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001. هنأ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي جرى بينه وبين نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم بالتحول الجديد الذي طرأ على العلاقات الإيرانية السعودية. كما رحب العراق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرياض وطهران، وأعرب عن أمله بفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بدورها قالت وزارة الخارجية العمانية، نأمل أن يساهم استئناف العلاقات بين السعودية وإيران في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة. من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي عن ترحيبه بالبيان الثلاثي المشترك بين السعودية وإيران والصين حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض. من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الاتفاق الإيراني السعودي تطورا جيدا يصب في مصلحة شعوب المنطقة. في هذه الأثناء قال الناطق الرسمي لحركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام، إن المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها لتسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية. كما رحبت لبنان وقطر والإمارات ومصر ولبنان ودول أخرى باستئناف العلاقات بين طهران والرياض، كما هنأت تركيا إيران والسعودية على الخطوة المهمة، وأشارت إلى أن هذا التقدم في العلاقات بين البلدين سيسهم بشكل كبير في أمن واستقرار وازدهار المنطقة. للمزيد بشأن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية نستمع إلى التقرير التالي.
عقب عدة أيام من المفاوضات المكثفة بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيره السعودي في بكين، تم التوصل إلى اتفاق تاريخي لاستئناف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال حفل بتوقيع بيان مشترك بين الجانبين برعاية صينية. الحدث جاء استكمالا لزيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى بكين في فبراير شباط والمحادثات التي جرت مع نظيره الصيني ليقوم بعدها شمخان بزيارة إلى بكين قبل 4 أيام. التقى خلالها بوزير الدولة السعودي ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، حيث أجرى مفاوضات مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران والرياض. شمخاني لفت إلى أن إعادة العلاقات الإيرانية السعودية ستؤدي إلى الاستقرار والأمن الإقليميين.
خلال المحادثات التي أجريتها مع نظير السعودي توصلنا إلى اتفاقنا لاستئناف العلاقات التي قطعت قبل 7 أعوام، وأخذنا بعين الاعتبار مصلحة البلدين وأمن المنطقة ومنع التدخل غير المبرر للأجانب.
من جهته قال وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان إن المباحثات مع طهران حظيت بدعم قيادات السعودية وإيران والصين. العيبان أكد أن تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي انطلاقا من نهج الرياض الثابت في التمسك بمبادئ حسن الجوار والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وانتهاج مبدأ الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات. وينص الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين طهران والرياض خلال مدة أقصاها شهرا، وإعادة العمل بكل بروتوكول التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والأمني الموقع بين البلدين. وسيجتمع وزيرا خارجية إيران والسعودية لتنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء قريبا. طهران والرياض وفي بيان مشترك عربتا عن امتنانهما للعراق ولسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022، كما أعربتا عن شكرهما وتقديرهما لاستضافة الصين ودعمها للمحادثات الأخيرة. وتؤكد تلك التطورات أن طهران نجحت في دبلوماسيتها المعتمدة على متانة العلاقات بعيدا عن التدخلات الخارجية، وأكدت سعيها للوصول إلى حل للمشكلات العالقة على أساس الحوار والتعاون وحسن الجوار ضمن مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة الدول. اتفاق لاقى ردود أفعال إقليمية ودولية مرحبة وداعمة للاستقرار في المنطقة ومثمنة للجهود التي بذلت في هذا الإطار.
وحول ردود الأفعال الدولية، قال وزير الخارجية الصيني تشين وانغ يي أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران هو انتصار للحوار والسلام. وفي واشنطن قال المتحدث باسم البيت الأبيض أن بلاده ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر في المنطقة، مؤكدا أن واشنطن على علم بتقارير استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية. تقدم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بالشكر إلى الحكومة العراقية لمساهمتها الفعالة في بلورة اتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أشاد شمخاني بدور بغداد ولعبها دور الوساطة بين طهران والرياض، واصفا جهودها في هذا المجال بالقيمة. في سياق متصل أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أعرب فيه عن شكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدولة العراق لتهيئتها الأرضية الملائمة لإنجاح هذه المباحثات. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم أن عودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى طبيعتها يوفر إمكانيات هائلة لكلا البلدين والمنطقة والعالم الإسلامي. وأكد أمير عبد اللهيان بأن سياسة حسن الجوار باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية الإيرانية تتحرك لإعداد المزيد من الخطوات الإقليمية. من جانبه علق وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اليوم على مسألة استئناف العلاقات مع إيران بعد توقيع اتفاق في هذا الصدد برعاية صينية. وقال بن فرحان إن استئناف العلاقات مع إيران يأتي انطلاقا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار وحرصها على تكريس ذلك في المنطقة. وشدد وزير الخارجية السعودي على أن دول المنطقة يجمعها مصير واحد وقواسم مشتركة تجعل من الضرورة أن نتشارك سويا لبناء نموذج للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا. وكانت وكالة الأنباء السعودية أواس قد أكدت إصدار بيان ثلاثي مشترك بين إيران والسعودية والصين يتضمن استئناف العلاقات بين طهران والرياض. وحول عودة العلاقات الإيرانية السعودية نستمع إلى تعليق الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي حول هذا الموضوع.
خبر كنا ننتظره، لأنه كل المقدمات لإعادة العلاقات بين إيران وبين المملكة العربية السعودية كانت جاهزة بعد 5 جولات من الحوار في بغداد وجهود مضنية من كلا البلدين سلطنة عمان والعراق. وجاء هذا الاتفاق وهذا الإعلان متوجا بوساطة كبرى صينية، وما للصين في الحقيقة من منزلة وشأن ونفوذ وثقة بين البلدين. أنا أتصور زيارة السيد رئيسي إلى بكين وسبقها زيارة جي شي بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى الرياض مهدت لهذا الاتفاق. وبعد رجوع السيد رئيسي إلى طهران سافر السيد شمخاني أمين عام مجلس القومي الأعلى ولقاءات مع المسؤولين السعوديين الذي أفضى إلى هذا الاتفاق المهم، وفيه كثير من التبسيط والتفصيل، يعني اتفاقية مفصلة جدا تشمل كثير من القضايا والتي ستتلائم وسيتفق في الحقيقة بعد التوقيع بين وزيري خارجية البلدين الإيراني والسعودي إن شاء الله. فهذه الاتفاقية بشرى خير ليس فقط للشعبين الإيراني والسعودي بل للمنطقة، لما للبلدان.
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءها محادثات جديدة مع إيران في غضون أسبوع للاتفاق على سماح الجانب الإيراني للقيام بمزيد من أنشطة المراقبة على منشآته النووية. مدير عام الوكالة رافائيل جروسي أوضح أن الاتفاق يتعلق بتقديم معلومات عن آثار اليورانيوم التي عثر عليها في المواقع غير المعلن عنها. يأتي ذلك عقب زيارة مهمة أجراها جروسي إلى طهران قبل أيام، عقد خلالها مناقشات إيجابية مع المسؤولين في البلاد بشأن برنامج إيران النووي. شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على أن الأولوية تكمن بمد يد العون للمقاومة الفلسطينية التي تدفع بالكيان الصهيوني إلى الهاوية. نصر الله في كلمته بذكرى مرور أسبوع على رحيل القائد أسد صغير أكد أن محور المقاومة جاد ومستعد للتضحيات من أجل استعادة كافة الأراضي الفلسطينية والمقدسات، معتبرا ما يجري في الكيان الصهيوني تطور تاريخي ومهم جدا. وأضاف أن تطبيع بعض الأنظمة مع هذا الكيان لن يحمي الصهاينة ولن يمكنهم من وقف عمليات الشباب المقاوم في الأراضي المحتلة. نستمع إلى جانب من كلمة السيد حسن نصر الله.
وفي أجزاء من 48 هو على درجة عالية من الأهمية التاريخية في مشروع المقاومة ومساوي المقاومة، وبلحظة مهمة جدا، ولذلك نجد بأن الفلسطينيين مصرون على أن يواصلوا العمل. وطبعا إذا واصلوا العمل بلحظة الضعف والوهن والتفكك الإسرائيلي واليأس الإسرائيلي، هن حيعززوا هذا التحول اللي اسمه نحن موجودون في بلد غير آمن، وما في أمن وما في مستقبل آمن، ولا في معاهدات سلام ولا في تطبيع ولا في شيء بيجيب لنا الأمن. هاتوا ننضب شنتنا ونمشي. هذا اللي بيغير، بيصنع مستقبل فلسطين، بيصنع مستقبل المنطقة. لذلك الأولوية اليوم يجب أن تكون لدى الشعوب العربية والإسلامية، لدى دول المنطقة وشعوب المنطقة، لدى محور المقاومة. الجميع يجب أن يفكر كيف يمد يد العون لهذا الفلسطيني المقاوم والمجاهد اللي بلحظة مصيرية وتاريخية يدفع هذا الكيان إلى الهاوية. هي أهم مسؤولية مطروحة على الجميع اليوم. كيف هذا سيبدو نقاش؟ أصل الدعوة هي اللي حبيت اليوم أنا أن أطلقها في ذكرى قائد فقيد هو جزء من هذا الملف، جزء من هذا المحور.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. القوى الوطنية والإسلامية في القدس تدعو إلى النفير العام والاعتصام بخيمة الصمود ببلدة سلوان. الرئيس التركي يوقع مرسوماً يقضي بإجراء الانتخابات العامة يوم 14 من شهر آيار المقبل. وإلى التفاصيل، استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات اندلعت قرب الحاجز العسكري عند مدخل مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. كما أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وعلى صعيد آخر، شهدت مناطق متفرقة من محافظة نابلس اشتباكات مع الجنود الصهاينة خلال فعاليات فلسطينية رافضة للوجود الصهيوني، في حين تعرض سكان بلدة مسافر يطأ بالخليل إلى اعتداءات المستوطنين بحماية وحدات صهيونية. هذا وأدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة. تبنت حركة حماس عملية إطلاق النار في تل أبيب التي أدت إلى إصابة 5 مستوطنين بينهم 2 في حالة حرجة، وتوعدت كيان الاحتلال الصهيوني بالمزيد من العمليات. للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
وسط تل أبيب في شارع زينكوف والتي أدت إلى جرح العديد من المستوطنين أو عدد من المستوطنين وصفت ما بين خطيرة ومتوسطة، هناك تم رفع حالة التعاقب بمختلف أرجاء كيان الاحتلال الإسرائيلي ونشر قوات إضافية تحديدا في المنطقة التي وقع فيها العملية في تل أبيب والمدن الرئيسية مثل حيفا وبئر السبع والقدس المحتلة وأيضا الرملة وعكا ومراكز تجارية وحول الأهداف العسكرية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي. في القدس المحتلة كان هناك تقييد لدخول المصلين للمسرح المبارك وصار فوق أمني مشدد حول البلدة القديمة من القدس، إضافة للمرجعيات الوطنية الفلسطينية التي دعت إلى اعتبار هذا اليوم يوم نفير عام، وأيضا المشاركة في اعتصام وصلاة في سلوان ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة في ظل هذه الحكومة المتطرفة فيما يتعلق بهدم المنازل وترحيل الصامت لأهالي القدس. تداعيات العملية، طبعا كان هناك تصريحات سواء من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يتواجد بالخارج والذي تابع عن كثب وعقد اجتماعات مكثفة مع قادة الأركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا القائد المفتش العام للشرطة والذي أعطى تعليماته بتنفيذ هدم لمنزل مركز العملية الخواجة والذي استشهد أثناء تنفيذه لهذه العملية. تصريحات وزير الأمن الداخلي بطرق أمنية على الضفة الغربية وأيضا اعتبار كل ما يتعلق بأهالي نعلين غربي رام الله بوقف تصريحهم الخاصة وأيضا عدم خروج العمال إلى الداخل الفلسطيني. الوضع داخل كان احتلال الإسرائيلي في ظل أيضا احتجاجات متواصلة في الشارع الإسرائيلي هو أزمة وتتعمق هذه الأزمة في ظل وجود هذه الحكومة والمطلب الرئيسي لكل الشارع الإسرائيلي أصبح بالخلاص من هذه الحكومة ومن نتنياهو وأيضا زمرته التي تؤجج الوضع وعدم استقرار وفشل المنظومة الأمنية في ظل هذه وجود هذه الحكومة المتطرفة.
دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة إلى النفير العام وإقامة الصلاة والاعتصام بخيمة الصمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك والتي شارك بها المئات من أبناء القدس وسط رفع حالة التأهب من قبل سلطات الاحتلال والتي عززت من تواجدها الأمني بعد وقوع عملية تل أبيب الفدائية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مع وقوع عملية تل أبيب والتي أوقعت عدد من الإصابات بصفوف المستوطنين، نشرت قوات الاحتلال أعداد كبيرة من قواتها وعناصرها الشرطية بمختلف أرجاء الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة، وفرضت طوقا أمنية على محيط البلدة القديمة من القدس وأبواب المسجد الأقصى المبارك في ظل رفع حالة التأهب داخل الكيان المحتل.
ما يحدث من جرائم من قبل الاحتلال هذا سيؤدي بالتأكيد إلى حالة تصعيد، ومن يتحمل مسؤولية هذا التصعيد هو الاحتلال الإسرائيلي، هو الذي يخطط الآن لاستهداف المسجد الأقصى المبارك، وبن غفير هذا الأرعن المستوطن العضو بالحكومة يهدد بإغراق المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.
ووسط تلك الإجراءات الأمنية شارك المئات من المقدسيين باعتصام وصلاة داخل خيمة الصمود بسلوان، والتي دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة للتصدي لمخطط هدم حي البستان وتهجير قاطنيه لصالح المستوطنين.
كفوا أيديكم عن منازلنا وعن أراضينا، إن كنا بحي البستان أو بطن الهوى أو بوادي حلوة أو بوادي الربابة أو بوادي يصول، بكل أحياء سلوان كفوا أيديكم عنا. نحن نعلم بأنكم أقوياء والله هو القوي، نعلم أن العرب لا يقدرون أن يقولوا لكم لا، ولكن نحن المواطنين البسيطين سوف نقول دائما لا للهدم ولا للتهجير إن شاء الله.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك أمر ما يعرف وزير الأمن بحكومة الاحتلال بفرض طوق أمني على مدينة القدس المحتلة وبعدم منح أي تسهيلات لدخول أبناء الضفة الغربية للمسجد الأقصى المبارك وبتشديد الإجراءات الأمنية، ما ينذر بتفجر المشهد الفلسطيني ردا على تلك القرارات.
رفع حالة التأهب وانتشار هذه الأعداد الكبيرة من عناصر الوحدات الخاصة وشرطة الاحتلال يثبت مجددا فشل هذه المنظومة الأمنية مع وقوع كل عملية داخل عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة مرسوما يقضي بإجراء الانتخابات العامة في البلاد يوم 14 من شهر آيار مايو المقبل. وعن أسباب تقديم موعد الانتخابات أوضح الرئيس التركي أن 18 من شهر حزيران يونيو كان يتزامن مع فترة الامتحانات الجامعية التي تتعلق بمستقبل ملايين الشباب، إلى جانب تزامنها مع فترة توجه الحجاج الأتراك لأداء فريضة الحج. وأشار أردوغان إلى كارثة الزلزال التي شهدتها البلاد، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي بصفته مرشحا يتضمن تضميد جراح منكوبي الزلزال وتعويضهم عن الأضرار. أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أوامر لقواته بتكثيف مناوراتها العسكرية تحسبا لوقوع حرب حقيقية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن جونغ أون شدد على ضرورة استعداد الجيش الحكومي لمهمتين استراتيجيتين هما ردع الحرب والثانية البدء في الحرب بحسب الوكالة. يأتي ذلك في وقت تستعد سيول وواشنطن لإجراء أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ 5 سنوات. وكانت مصادر عسكرية في كوريا الجنوبية رصدت إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا قصير المدى في اتجاه البحر من مدينة نامبو. عاد نواب المجلس الوطني الصيني انتخاب شي جينغ بينغ لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية لولاية ثالثة مدتها 5 سنوات. وجرى انتخاب رئيس الدولة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني 14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السري. كما أعاد نواب المجلس الوطني انتخاب شي جينغ بينغ لمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد وفقا لنتائج التصويت. وبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب لثلاث ولايات متتالية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اتفاق إيراني سعودي على استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات في غضون شهرين. ترحيب إقليمي ودولي بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية. السيد حسن نصر الله يشدد على أن الأولوية تكمن بمد يد العون للمقاومة الفلسطينية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش.
نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة، ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة. وفي حلقة اليوم نركز الضوء أكثر على تسارع العمليات العسكرية في أوكرانيا مع العام الثاني للحرب من دون أفق للتسوية، وما الذي تريده أمريكا الشيطان الأكبر والغرب من تدفق أسلحتها على كييف وإغراق روسيا بالعقوبات. عنوان الحلقة: أمريكا تقود حربا للعام الثاني من دون أفق للتسوية.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. يطوى العام الأول لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على شبه مراوحة عسكرية في الميدان، بينما الساحة السياسية تشتعل بفعل المواقف والمواقف المضادة، وبينهما زيادة مستوى العقوبات الغربية على روسيا. وضمن سياسة الضغط الغربية على موسكو، أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات واسعة على القطاعات الرئيسية المالية في روسيا وأكثر من 30 شخصية وشركة من بلدان أخرى تتعاون مع روسيا. ومن جهتها أعلنت لندن توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد موسكو، بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة روس أتوم.
كما أكد الناتو تصميمه على مساعدة أوكرانيا في التصدي للروس، وفرضت نيوزيلندا وأستراليا عقوبات جديدة على روسيا. في الجانب الآخر، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بأن دوافع أعداء روسيا الرئيسيين واضحة، وهي إضعاف روسيا قدر الإمكان واستنزاف قواها لفترة طويلة. وأكد ميدفيديف على ضرورة تحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة، وبالتالي إبعاد الخطر عن روسيا حتى لو تطلب الأمر الوصول إلى حدود بولندا. مستمعينا الأفاضل، بهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الباحث والمحلل السياسي بالشأن الأمريكي والإقليمي الدكتور عبد اللقيس من بيروت. دكتور، السلام عليكم وحياكم الله. برأيكم، كيف يبدو تسارع العمليات العسكرية في أوكرانيا مع العام الثاني للحرب من دون أفق للتسوية؟
السلام عليكم ورحمة الله. فيما يتعلق سؤالكم حول كيفية تسارع العملية العسكرية في أوكرانيا مع دخولها العام الثاني، طبعا نحن نعرف أن هذه الحرب هي ليست مجرد عملية عسكرية محدودة قامت بها روسيا ضد الحزب النازي الحاكم في أوكرانيا، فقد اتضح للجميع بأن هذه الحرب هي ضد الناتو مباشرة وعلى رأسه أمريكا، وبالتالي فإن العملية العسكرية الخاصة كما يحددها الروس تأتي ضمن سياق إثبات وجود تعددية جديدة في النظام العالمي الجديد وضحض النظام الأحادي ودفنه إلى غير رجعة منذ أن بدأت هذه العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي. ونحن الآن يعني قفزنا فوق السنة الأولى للحرب، وبالتالي يعني طول أمد هذه الحرب لا يخدم أبدا الناتو وحلفه الشيطاني، كوننا بدأنا نسمع ومنذ فترة غير قصيرة يعني صراخ الشعوب الأوروبية التي كانت في البداية مؤيدة للعقوبات ضد روسيا وحتى للحرب ضد روسيا. بدأنا نرى الآن المسيرات الغاضبة تعم معظم العواصم الأوروبية وتريد رفع الحظر عن روسيا والعودة إلى العلاقات الطبيعية مع روسيا، وكل هذا نتيجة أن الروس لم يستخدموا الحسم العسكري السريع والمباشر، لأن ذلك كان سيؤدي إلى يعني تفاقم النقمة الأوروبية ضد الروس، وكان سيؤدي إلى مزيد من الالتفاف الشعبي نحو حكوماتهم في أوروبا، مما سيجعل روسيا في موقف حرج. ولكن عدم الحسم العسكري السريع دفع بالاقتصاد الأوروبي إلى التدهور الكبير، بدل أن يكون ذلك في الاقتصاد الروسي وجدنا أن روسيا متماسك اقتصادها ويواجه كل أنواع العقوبات بصلابة شديدة، وأن العملة الروسية الروبل ما زالت تحظى بقيمتها القوية وربما أفضل مما كانت عليه قبل الحرب.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا الأفاضل، ضمن المبادرات السياسية لحل الأزمة أتت المبادرة الصينية، حيث أكدت بكين ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، ضمن مبادرة تنص على ضرورة احترام سيادة كافة الدول ونبذ عقلية الحرب الباردة وحل الأزمة الإنسانية والحفاظ على سلامة المحطات النووية.
نعم مستمعينا الأفاضل، فمبادرة الصين للتسوية في أوكرانيا طوق نجاة من حرب عالمية وشيكة، لكنها تواجه حملة انتقادات رد عليها المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ يي، معتبرا أن انتقاد الوثيقة الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة يمثل محاولة غير مبررة لتشويه سمعة الصين. وضمن التطورات المتلاحقة حذرت موسكو وواشنطن والناتو وكييف من أي خطوات طائشة حيال ترانسنيستيريا ذات الحكم الذاتي الموالية لروسيا في مولدافيا، وسط حشد القوات الأوكرانية قرب حدودها، مؤكدة أن أي استفزاز هناك لن يبقى دون رد. وعلى الأرض أعزائي الكرام، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحقيق قواتها المزيد من المكاسب شرق أوكرانيا في منطقة الدونباس وقرب باخموت، وقالت أن قواتها قتلت أكثر من 500 جندي أوكراني على 5 محاور قتال أساسية وفي دونباس وزاباروجيا وخيرسون. إذن أعزائي الكرام، دعونا نلتقي مرة أخرى. الدكتور عبد اللقيس، أعود إليك ثانية دكتور، أهلا بك في هذا اللقاء. دكتور، ما الذي يريده الغرب من تدفق أسلحته على كييف وإغراق روسيا بالعقوبات؟ هل تعتقد أن الوساطة الصينية ستصل إلى نتيجة؟ تفضل.
أما فيما يتعلق سؤالكم حول أهداف الغرب من دفع الأسلحة نحو كييف، فإن أهدافهم هي واضحة جدا منذ العام 14، وكما صرحت بذلك أنجلا ميركل المستشارة الألمانية السابقة وأحد رؤساء فرنسا السابقين بأنهم كانوا قد وقعوا تلك الاتفاقيات من أجل كسب المزيد من الوقت، من أجل تسليح وإمداد الأوكران بأسلحة أكثر تطورا وأكثر عدة، وأيضا من أجل المزيد من التدريبات، لكن أن استفاقوا على أن الروس تمكنوا من كشف مؤامرة الغرب وبدأوهم واستبقوهم بشن الحرب ضد النازية الجديدة وضد المعامل الفيروسية والبيولوجية التي كان الغرب قد أنشأها في أوكرانيا، ولذلك وجدناهم قد جن جنونهم حينما قام الروس باقتحام أحد المعامل الكبيرة والمناطق الكبيرة التي ملئت بالمعامل البيولوجية والمختبرات الفيروسية، وهناك العديد مئات من العلماء الذين تم اعتقالهم في تلك المختبرات، وكان الرئيس الفرنسي قد سعى جهده من أجل إخراج هؤلاء العلماء المتعددي الجنسيات من تلك المختبرات، لكن كل جهوده باءت بالفشل، وبالتالي هناك المئات من المعتقلين من العلماء حيث يشكلون كنزا كبيرا من المعلومات بالنسبة للروس، وكان الغرب يريد من كل دعمه لأوكرانيا عسكريا هو هزيمة روسيا التي أعلنها مرارا وما زالوا يعملون على ذلك، يريدون ليس فقط وقف الحرب بل يريدون هزيمة روسيا، لأنهم يعتبرون أي انتصار عسكري لروسيا بهذه الحرب فيعني فقدانهم لقدرتهم على ممارسة البلطجة الدولية بفرض الاستيلاء على ثروات الدول التي يعتبرونها ذات منفعة خاصة لهم ولشركاتهم ولاقتصادياتهم في كل أوروبا والغرب، وبالتالي يعني الأهداف هي متمثلة بهذا الشكل بمحاولة هزيمة روسيا وتفكيكها والاستيلاء على هذه الثروات الضخمة، فبالتالي الأهداف هي هنا بحد ذاتها.
مستمعين الأفاضل، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط، وقال بايدن في حوار مع ABC بوتين يصفق لها أي للخطة، ما هي الفائدة منها؟ وأضاف لم أرى أي شيء في هذه الخطة من شأنه أن يشير إلى أن تنفيذها يمكن أن يكون مفيداً لطرف آخر غير روسيا، ووصف الرئيس الأمريكي فكرة أن الصين ستتفاوض من أجل أوكرانيا لإنهاء حرب غير عادلة تماماً بأنها غير منطقية.
نعم أعزائي الكرام، ونشرت الخارجية الصينية في وقت سابق من يوم الجمعة وثيقة مكونة من 12 بندا تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وشددت الوثيقة على عدد من المبادئ منها ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة وعدم جواز تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى وضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية، مؤكدة أنه ينبغي أخذ المصالح والهواجس الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد ونبذ ازدواجية المعايير. أعود إليك بالسؤال الأخير دكتور عبد اللقيس، يعني هل يقبل الطرفان بوساطة بكين الرافضة لمحاصرة روسيا مع احترام وحدة أراضي أوكرانيا؟
أما فيما يتعلق بإمكانية قبول الأطراف بالوساطة الصينية، لا يوجد شيء حقيقي حتى الآن يمكن أن يطلق عليه الوساطة الصينية، هي مجرد أفكار طرحتها بكين حول إمكانية وقف الحرب، مع العلم أن روسيا لا يمكن لها أن تتخلى عن الأراضي التي اقتحمتها وأبعدت يعني فئران الناتو عن الاقتراب من جدار موسكو، وبالتالي أيضا حلف الناتو لا يمكن أن يترك هذا الأمر بهذه البساطة ويسلم بالسيطرة الروسية على هذه المناطق الأقاليم الأربعة التي تم ضمها إلى الاتحاد الروسي. لذلك حتى الآن لا يوجد أفق حقيقي لأي نوع من القبول بوقف إطلاق نار ولو محدود، حيث كانت روسيا قد عرضت سابقا مع بداية العام الحالي وقفا لإطلاق النار محدودا من أجل تمكين المواطنين في كلا الطرفين من الاحتفال بالأعياد، لكن أيضا الأوكران ومن خلفهم الناتو رفضوا ذلك لإلقاء التهمة على الروس بأنهم حرموا المواطنين من التمتع بفترة الأعياد، وبالتالي هذه حجج كلها باطلة. الحقيقة أن كلا الطرفين لا يمكنه الركون إلى هذه النتائج التي وصلت إليها الحرب الآن، لأن قبول الغرب بالضم الروسي لهذه الأقاليم الأربعة يعني انتصار روسيا وهزيمة للغرب، وهذا غير مقبول بالنسبة لأمريكا وحلف الناتو، وأيضا أي نوع من التراجع الروسي والعودة إلى ما كانت الأمور عليه قبل 24 فبراير من العام الماضي أيضا هو غير مقبول روسيا، لأنه يعتبر هزيمة روسيا، والجميع الآن أمام أفق مسدود للتوصل إلى هذا النوع من الحلول أو الوساطات. لا يمكن يعني إنهاء هذه المعركة أو هذه الحرب إلا بالكسر العسكري والهزيمة العسكرية لأحد الطرفين، ومن ناحية روسيا لا يمكن لها أن تقبل بأي نوع من الهزيمة العسكرية، لأن ذلك سوف يؤدي إلى تقسيمها وتفتيتها وسقوطها إلى الأبد، وحتى ولو اضطرت إلى استعمال الأسلحة الغير تقليدية.
إذن أعزائي الكرام، انطلاق صافرات الإنذار أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعاصمة الأوكرانية كييف وتجوله في شوارعها ربما تعكس بصورة جلية تطورات الحرب على الأرض. لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه موضوع أمريكا تقود حربا للعام الثاني من دون أفق للتسوية.
مستمعينا الأفاضل، في المؤتمر الصحفي المشترك كرر الرئيس الأوكراني زيلينسكي هذه الأمنيات عندما قال إنه سيبحث مع ضيفه ومعلمه بايدن السبل الكفيلة لكسب الحرب هذه السنة، ولم يقل لنا ولمواطنيه الذين يعيشون ظروفا صعبة كيف، وكل الأنباء القادمة من شرق وجنوب أوكرانيا تقول إن هجوم الربيع الروسي يستعيد في الشتاء المدن التي خسرها في الخريف الواحدة تلو الأخرى. بهذا الشأن ننتقل إلى ضيف آخر عبر الهاتف، ننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي والباحث بالشأن الأمني والأمريكي من بيروت الدكتور ناجي أمهز. دكتور السلام عليكم وأهلا بكم، برأيكم ماذا يعني رهان زيلينسكي على الدعم الغربي لتغيير المعادلة مع إصرار بوتين على النصر بالميدان؟
انطلاقة الأزمة الروسية الأوكرانية
الأوكرانية والرئيس زيلنسكي يعول على الدعم الغربي المطلق كونه يقود المعركة عن حلف الناتو وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى بريطانيا يواجه روسيا الاتحادية. وهذا الدعم الذي عول عليه زيلنسكي مبدئيا هو دعم غير مشروط وغير محدود، وخاصة بأن هدف الولايات المتحدة الأمريكية من تعزيم هو تفعيل الأزمة الروسية الأوكرانية هو محاولة استنزاف كل ما يمكن استنزافه من المقدرات الروسية، إن كانت على مستوى الصناعات الثقيلة أو كانت على مستوى توريد وتصدير الثروات الطبيعية وفي مقدمتها الغاز والنفط، وخاصة بعد فرض العقوبات. لذلك كل ما يطالب به زيلنسكي سوف يكون متاح وبصورة أكبر، وخاصة بأن هناك أصوات تتعالى في أكثر من عاصمة ضمن الاتحاد الأوروبي إضافة إلى قرارات على أعلى المستويات، وخاصة بعد ظهور زيلنسكي في الكنيسة العدو الإسرائيلي، مما يعني بأن اللوبي الصهيوني العالمي سوف يقوم بكل ما يمكن القيام به من أجل دعم زيلنسكي في معركة استنزاف روسيا الاتحادية. وهذا هو الأمر الذي على أساسه تم بدء المعركة وانخرطت أوكرانيا، التي أصبحت العبارة الشهيرة والمعروفة بأن أوكرانيا بأن أمريكا سوف تقاتل إلى آخر جندي أوكراني في مواجهة روسيا الاتحادية.
مستمعين الأفاضل، الرئيس بايدن تعهد لزيلنسكي بدعمه وجيشه ب700 دبابة وآلاف العربات المدرعة ومليوني قذيفة و50 راجمة صواريخ هيرماس ومنظومات مضادة للدبابات والطائرات، وفوق هذا وذاك 500 مليون دولار مساعدات مالية. ولكنه لم يتعهد بإرسال جندي أمريكي واحد أو طائرة مقاتلة واحدة خوفا ورعبا من الرد الروسي وجر أمريكا إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
نعم أعزائي المستمعين، أمريكا وحلفاؤها راهنوا على حرب خاطفة للانتقال بعدها إلى الهدف الأكبر أي الصين، خاصة بعد خسائر الجيش الروسي في الخريف وانسحابه من خاركوف وخيرسون. واعتقدوا خطأ أن هذا الجيش على حافة الانهيار إن لم يكن في قلبه، لكنهم خسروا هذا الرهان واكتشفوا أن بوتين يملك رهانا مضادا مختلفا، وهو الحرب الاستنزافية الطويلة التي تستمر 3 أعوام على الأقل، أي لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في خريف عام 2024، وبما قد يؤدي إلى إسقاط الرئيس بايدن وحزبه الديمقراطي، هذا إذا لم يسقط قبلها. طيب أعود إليك دكتور ناجي أمهز، برأيك الرئيس بايدن وخلال زيارته الخاطفة إلى كييف تعهد لزيلنسكي بدعمه وجيشه ب700 دبابة وآلاف العربات المدرعة وأسلحة أخرى، برأيك هل يمكن لهذه الأسلحة أن تغير معادلة ومصير الحرب لغير صالح روسيا، أم إن بايدن يبحث عن بيع السلاح؟ تفضل.
إن الحديث عن التعهد الأمريكي بتقديم بعض الآليات والمدرعات إلى القوات الأوكرانية هو أقل بكثير مما يتم توريده في السر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى القوات الأوكرانية، وخاصة من الأسلحة الثقيلة والمتطورة كثيرا، حيث تؤكد الكثير من المعطيات، وخاصة أن الذين يتابعون المعركة ميدانيا بأن عدد القتلى الذين يسقطون من القوات الأوكرانية عندما تحتل روسيا المساحات الشاسعة هو أقل بكثير مما يكون متوقع، مما يعني بأن القوات الأوكرانية تمتلك أسلحة متطورة كثيرا، وخاصة منها الإلكترونية، أو ربما هناك من يقود هذه المعركة عن بعد، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت مرارا وتكرارا عن دعم القوات الأوكرانية والرئيس زيلنسكي من أجل إطالة الأزمة الروسية بمحاولة لاستنزاف كل المقدرات الروسية، هي لن تبخل أيضا بتقديم كل ما يمكن تقديمه، وخاصة بأن الإدارة الأمريكية تفرض الكثير من الضغوطات على الاتحاد الأوروبي وأيضا على بعض الدول في المشرق العربي من أجل تقديم
ما يمكن تقديمه من دعم لوجستي ومادي وعسكري، إضافة إلى مد أوكرانيا بالكثير من المرتزقة الجنود المشاركة في الحرب ضد القوات الروسية. نحن نقول بمكان ما أن الحديث عن تقديم هذا العدد من المدرعات هو أقل بكثير مما يمكن أن يكون قد يصل يوميا إلى القوات الأوكرانية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، نستغرب الاتهامات الأمريكية الأخيرة بعزم الصين إرسال أسلحة متقدمة لروسيا، وهي التهمة التي نفتها الأخيرة. مصدر الاستغراب هو تحشيد أمريكا كل الدول الأوروبية لدعم زيلينسكي، ويستكثرون على الصين دعمها لحليفها الروسي. أي منطق هذا؟ حلال على أمريكا وحرام على روسيا؟ إنه قمة الغباء وسوء التقدير والحساب، فروسيا ليست ولن تكون وحدها، وسيقف كل أعداء أمريكا والمتضررين من غطرستها وما أكثرهم في صفها، ابتداء من الصين ومرورا بكوريا الشمالية وانتهاء بإيران.
إلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي لنهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
يا غافر الذنب العظيم وقال قابلا للثوب عبد نادم نجاك يا رب جئتك تائبا أبكي عليك.